على آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. في هذه الآيات الكريمات ثناء من الله جل وعلا على عبده ورسوله وخليله إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. وناسب الثناء هنا بعد ذكر الآيات التي فيها الرد على المشركين، وقد زعم مشركو قريش أنهم على دين إبراهيم، وزعمت اليهود أنها على دين إبراهيم، وزعمت النصارى أنها على دين إبراهيم. فقال الله جل وعلا: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فنفى جل وعلا أن يكون يهوديا أو يكون نصرانيا أو يكون مشركا. وهنا قال جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة الأمة تطلق على معاني العدة. الأمة القدوة الذي يقتدى به، وإبراهيم كذلك عليه السلام. والأمة معلم الناس الخير، وإبراهيم كذلك عليه السلام. والأمة هم الجماعة من الناس على التوحيد، وإبراهيم كذلك كان وحده على توحيد الله جل وعلا. والأمة من اجتمعت فيه كثير من صفات الكمال التي يمكن أن توجد في البشر، وإبراهيم كذلك عليه الصلاة والسلام. إن إبراهيم كان أمة، قدوة في الخير، إماما للناس، يعلم الناس الخير، على التوحيد وحده صلوات الله وسلامه عليه. اجتمعت فيه صفات عظيمة، إن إبراهيم كان أمة قانتا، القنوت الطاعة. ويطلق ويأتي بمعنى طول القيام في العبادة، وقوموا لله قانتين. ويطلق على المطيع لله جل وعلا ورسوله، يقال له قانت. قانتا مطيعا لله وحده، مقدما لأمر الله جل وعلا على أمر أي آمر كائنا من كان. قانتا لله حنيفا، الحنيف هو المائل عن جميع الأديان المتصف بالتوحيد، حنيفا منصرفا عن جميع الأديان موحدا لله جل وعلا عن جميع الأديان الباطلة والمنحرفة والبعيدة عن الصواب، المتوجه إلى توحيد الله جل وعلا، حنيفا ولم يكن من المشركين، لم يشرك بالله جل وعلا من صغره، ولا يعرف المشركين، وتبرأ منهم، تبرأ من أقرب قريب لاتصافه بالشرك، تبرأ من أبيه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، تبرأ من أبيه. فهو لا يميل إلى المشركين ولا يداريهم ولا يألفهم، بل نابلهم العداوة ولهذا أجمع أهل الأرض في وقته على عداوته عليه الصلاة والسلام، وصار من أراد أن يتقرب إلى النمرود الحاكم في وقته يجمع حطبا لإحراق إبراهيم، وأوقدوا النار العظيمة التي أحرقت الطير في الجو من حرارتها، ليلقوا إبراهيم فيها عليه الصلاة والسلام. وجأرت الملائكة إلى ربها لما رأت إجماع أهل الأرض على عداوته وما أعدوا له من النار العظيمة التي لا يستطيع الناس القرب منها لحرارتها، جأرت الملائكة إلى ربها فقال الله لهم إن طلب منكم المدد فأعينوا، فاعترض له جبريل في الهوى في هذه اللحظة التي يرمى فيها في النار، فقال ألك حاجة؟ فقال أما إليك فلا، وأما إلى الله فبلى. الله أكبر، ما أعظمها من كلمة، أما إليك فلا، جبريل للقوة المتين الذي ابتلع قرى قوم لوط سبع بطرف جناحه ورفعها الى السماء حتى سمعت الملائكة صياح دياكتهم ونباح كلابهم؟ يقول أما إليك فلا، ما أريد من شيء. الاتكال على الله جل وعلا والإيمان به. إنسان أجمع أهل الأرض على عداوته ويعترض له جبريل ليساعده فيقول أما إليك فلا. الإيمان الكامل بالله جل وعلا والثقة به وأنه مطلع عليه. وعلى درجات الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إيمان كامل بأنه بأن الله جل وعلا يراه مطلع عليه لا تخفى عليه. تنحى جبريل عليه السلام لما قال له أما إليك فلا، تنحى، لأنه لم يؤمر من قبل الله بأن يعمل شيئا، وإنما يعرض المساعدة على إبراهيم وهو قادر على الشيء العظيم جبريل عليه السلام. أما إليك فلا وأما إلى الله فبلا، فجاء المدد من الله جل وعلا أقرب من طرفة عين، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الله أكبر. أجمع أهل الأرض على عداوته فصبر مؤمنا بالله جل وعلا واثقا به، وليس معه في ذلك الوقت لا ولد ولا والد، الأولاد ما جاءوا بعد، والوالد ضده على الشرك، والأولاد ما جاءوا إلا بعد الكبر لما بلغ سن الشيخوخة أكرمه الله جل وعلا بالأولاد الصالحين، وصار كل من جاء من الأنبياء من بعده من ذريته. إسماعيل وإسحاق ومن بعدهم إلى آخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم من ذرية إبراهيم. هذه الكرامة العظيمة التي أكرمه الله جل وعلا بها. ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه، شاكرا لنعمة الله جل وعلا. أنعم جمع نعمة، وبالشكر تدوم النعم وتزداد وتستمر وتكون موصولة بنعيم الآخرة لمن وفقه الله. نعيم الدنيا موصول بنعيم الآخرة لمن وفقه الله، ينتقل من نعيم إلى نعيم ومن نعمة إلى نعمة حتى يستقر بالجنة. شاكرا لأنعمه اجتباه، اصطفاه الله جل وعلا واختاره وتولاه وهداه، ألهمه ووفقه ودله على الصراط المستقيم. لم يدل على ذلك من قبل مخلوق، ولم يدع من قبل مخلوق، وإنما اختاره الله جل وعلا واصطفاه واتخذه خليلا. وهداه إلى صراط مستقيم، صراط مستقيم طريقة مستقيمة لا اعوجاج فيها ولا انحراف ولا خطأ ولا ميل. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وهداه إلى صراط مستقيم، وفقه إلى طريقة حسنة مثلى يسير عليها حتى يلقى الله جل وعلا. وآتيناه أعطيناه في الدنيا حسنة، حسنة الدنيا تطلق على معان كثيرة، الولد الصالح والذرية الصالحة من حسنة الدنيا، الرزق الحلال من حسنة الدنيا، رفع الله جل وعلا ذكره فيذكر في كل صلاة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. محبوب وتميل إليه جميع الطوائف من بعده. اليهود يقولون نحن على ملة إبراهيم، والنصارى يقولون نحن على ملة إبراهيم، والمشركون يقولون نحن على ملة إبراهيم، والمسلمون وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم على ملة إبراهيم. الذكر الحسن، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. استجاب الله دعاءه. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. فاستجاب الله جل وعلا دعوته فألحقه بالصالحين مع الأنبياء والصديقين. وإنه في الآخرة لمن الصالحين، في الآخرة مع الأخيار البررة. فأعطاه الله جل وعلا سعادة الدنيا والآخرة. فضلا منه جل وعلا ونعمة ومنه، وبسبب ما اتصف به من صفات الكمال، الإخلاص لله جل وعلا. والإقبال على محبته وطاعته، وتفريغ القلب من كل ما سوى الله جل وعلا. ثم أوحينا إليك يا محمد، مع هذه الصفات المذكورة صفة عظمى أخرى أنت يا محمد خاتم الرسل وإمام الأنبياء مأمور بأن تتبع ملة إبراهيم. هذه نعمة عظيمة لإبراهيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. أوحينا إليك، أمرناك بأن تتبع ملة إبراهيم على طريقته في منافذته للمشركين. ملة إبراهيم طريقته ونسكه في الحج، ملة إبراهيم شرعه في الأصول الذي هو توحيد الله جل وعلا، أو ملة إبراهيم شرعه في الأصول والفروع إلا ما نسخ. فمحمد صلى الله عليه وسلم سائر على ملة إبراهيم إلا ما نسخ منها. فهذه من جملة تعداد النعم التي أعطى الله جل وعلا إبراهيم عليه السلام، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، ملة إبراهيم طريقته ومنهجه، حالة كون إبراهيم حنيفا مائلا عن الشرك مقبلا على توحيد الله جل وعلا. وأكد ذلك بقوله وما كان من المشركين، لا هو منهم ولا هم منه، فهو بريء منهم. فكل عبد لله مأمور بأن ينهج منهج إبراهيم في البراءة من الشرك وأهله. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وما كان من المشركين فهو بعيد عن الشرك وأهله. وفي هذا رد على كفار قريش الذين يقولون إنا على ملة إبراهيم، فهم ليسوا على ملة إبراهيم، وإنما الذي على ملة إبراهيم هو محمد صلى الله عليه وسلم. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. وهذا النبي والذين آمنوا. فثناء الله جل وعلا على إبراهيم ثناء على طريقته وعلى منهجه في إخلاص العبادة لله وحده، وحث وترغيب للعباد بأن يسلكوا مسلكه وينهجوا نهج الصالحين المتقين. الذين شهد الله جل وعلا لهم بالصلاح والاستقامة على الحق، فأمر محمدا صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلق أن ينهج منهجه، وأن تحلو أمته نهجه صلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين. يقول الله جل وعلا: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إنما جعل السبت، الله جل وعلا شرع لكل أمة من الأمم يوما في الأسبوع يكون يوم عبادة وراحة من أعمال الدنيا والأشغال، تقبل فيها على الله جل وعلا، والأيام متفاضلة متفاوتة للفضل. وورد أن الله جل وعلا أوحى إلى موسى أن مر بني إسرائيل أن يتخذوا يوم الجمعة عيدا لهم، فأمرهم موسى عليه الصلاة والسلام بذلك فأبوا عليه وقالوا نتخذ يوم السبت لأنه اليوم الذي فرغ الله فيه من خلق الخلق، وآخر الأيام التي خلق الله جل وعلا فيها الخلق يوم الجمعة. ابتدأ الخلق بيوم الأحد وانتهى بيوم الجمعة، ستة أيام خلق السماوات والأرض وما فيها. فأبت اليهود وقالوا نتخذ يوم السبت، وجاء عيسى ابن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام بعد ذلك وأمر النصارى بأن يتخذوا يوم الجمعة، فأبوا عليه ولم يتخذوا الجمعة ولم يتخذوا السبت لأنه عيد اليهود، وقالوا لا نتخذ الجمعة لأننا نكون قبل اليهود، واتخذوا يوم الأحد. فظلت الطائفتان بإرادة الله جل وعلا عن يوم الجمعة، وعد الله جل وعلا هذه الأمة بأن كان يوم عيدها الأسبوعي هو يوم الجمعة. الذي هو أفضل الأيام، أيام الأسبوع. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه، الذي هو يوم الجمعة، فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. فقوله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون يعني في الزمن، المسلمون أمة محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأمم في الزمن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث بين يدي الساعة وهو خاتم الأنبياء. السابقون يوم القيامة، يقضى بين المسلمين يوم القيامة قبل الأمم، وهم أول من يدخل الجنة، فهم الأخيرون في الزمن السابقون في دخول الجنة بإذن الله. بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، هم جاءهم أنبياؤهم وكتبهم قبل محمد صلى الله عليه وسلم، ثم هذا يومهم الذي هو يوم الجمعة الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه ما قبلوه، لم يرضوا بما اختار الله لهم واختارت لهم أنبياؤهم، بل اختاروا لأنفسهم، رفضوا اختيار أنبيائهم ولم يقبلوا الجمعة، وجعلوا يوم السبت عيدهم اليهود، والنصارى جعلوه يوم الأحد، فهدانا الله له، هدى الله جل وعلا هذه الأمة لهذا اليوم العظيم الذي هو أفضل الأيام يوم الجمعة، فصار عيدهم الأسبوعي. فالناس لنا فيه تبع، يعني بعدنا، نحن قبلهم في العيد، عيدنا يوم الجمعة واليهود يوم السبت. الله جل وعلا على اليهود النقمة والابتلاء والامتحان يوم السبت، وأهلك من عصى الله جل وعلا فيه، ومسخهم ردة وخنازير الذين اعتدوا في السبت. حرم الله عليهم الصيد، صيد السمك يوم السبت لأنه يوم عيد، عيدهم، فتحيلوا لذلك ووضعوا شراكهم في البحر يوم الجمعة وأخذوها يوم الأحد، وكان السمك يكثر في يوم السبت فيأتي فيدخل الشبكة فلا يستطيع الخروج فيأخذونه يوم الأحد، حيلة استحلال ما حرم الله. حرم الله عليهم الصيد يوم السبت فقالوا ما صدنا يوم السبت، وإنما وضعنا يوم الجمعة وأخذنا يوم الأحد. وكل من تحيل على استحلال ما حرم الله ففيه شبه من اليهود في ذلك، وهو منقوط على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، وجميع الحيل محرمة في شريعتنا الإسلامية. من تحيل على الربا فهو متوعد بالوعيد الشديد، وكذلك من تحيل على استحلال ما حرم الله فهو متوعد بهذا الوعيد. ومثل ذلك الذي يتخذ حيلة لتحليل المرأة التي طلقها زوجها ثلاثا، فيأتي المحلل الذي يريد أن يحللها لزوجها الأول فيتزوجها لا رغبة فيها، وإنما يكون ذلك حيلة، ثم يطلقها فيتزوجها زوجها الأول، وهذا محرم، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار، ولعنه صلى الله عليه وسلم، لعن المحلل والمحلل له الأول والثاني، ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم ما ساروا على شرع الله وإنما تحيلوا على تحليل ما حرم الله. وكل من تحيل واتخذ الحيل لاستحلال ما حرم الله ففيه شبه من اليهود في ذلك. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، جعلت عقوبة السبت والمسخ الذي حصل لهؤلاء الذين اختلفوا، ولم ينتهي الامر في الدنيا وما حصل من المسخ بان مسخ مسخوا قردة وخنازير والعياذ بالله في الدنيا ثم اهلكوا بعد ذلك. لم ينتهي الامر الى هذا الحد، بل مآلهم ومردهم ومرجعهم الى الله جل وعلا. وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامة، فهو الحكم العدل جل وعلا الذي يحاسب العباد على ما في ضمائرهم، لانه يعلم ما في القلوب، وليس الحساب على الظاهر وانما على الباطن، لانه جل وعلا يعلم الحقيقة. وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، لان اليهود انقسموا حينما استحل طائفة منهم الحرام، انقسموا الى ثلاث فرق. فرقة وقعت في الحرام، وفرقة نهت عن الحرام وانكرت المنكر، وفرقة سكتت لم تقع في الحرام ولم تنكر. فأهلك الله جل وعلا الواقعين في الحرام، ونجى جل وعلا الناهين عن المنكر، وسكت تعالى عن الساكتين. ثم هو جل وعلا يحكم بينهم يوم القيامة بالحق والعدل، ويعطي كل عامل ما يستحقه، ولا يظلم الناس شيئا جل وعلا، وهو جل وعلا حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما ونهاهم عن الظلم. وحذر صلى الله عليه وسلم من ظلم العباد بعضهم لبعض، وحذر من دعوة المظلوم الضعيف، لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه الى اليمن وامره بالشرائع وكيف يدعو الى الله جل وعلا، قال له: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي هذه الآية تحذير للعباد من الوقوع في المحرم أو الحيل على ما حرم الله، التحيل على الغش او الخيانة، التحيل على اكل الربا، التحيل على اكل اموال الناس بالباطل، التحيل للاستحلال ما حرم الله، ومن ذلك من يسافر في رمضان لا لغرض وانما لاجل ان يفطر ليتغيب عن الصيام، او من اجل ان يقضي صيامه ان رغب في قضائه في وقت يناسبه جوا، يكون الجو مناسب له. فالسفر في هذه الحال تحيل على استحلال ما حرم الله. واما من سافر لغرض صحيح فقد اذن الله جل وعلا له بالفطر، وعليه ان يقضي من ايام اخرى. والخلاصة أن كل حيلة يتحيل بها المرء على استحلال ما حرم الله أو على تحريم ما أحل الله فقد تشبه باليهود في هذه الصفة، والويل له والوعيد عليه في الدار الآخرة. وتحذير من الله جل وعلا لعباده بأن يسلكوا مسلك اليهود. وإنما على المسلم أن يقتدي بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يتخذه القدوة والأسوة الحسنة، فيتخلق بأخلاقه ما استطاع، ويتأدب بآدابه، ويسلك مسلكه صلوات الله وسلامه عليه. متبعا خيار أمته صلى الله عليه وسلم، وهم صحابته الكرام رضوان الله عليهم. فما أخذه الصحابة أخذ به، وما تركه واجتنبوه اجتنبه، لأنهم المشهود لهم في الفضل والصلاح، شهد الله لهم في ذلك، وشهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: خير القرون قرني، الحديث. وخير هذه الأمة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فمن كان مقتديا متبعا فليسلك مسلكهم، وليأخذ بسنتهم ليسعد وينجى وينجو. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فقد أمرنا صلى الله عليه وسلم بالاتباع، ونهانا عن الابتداع. وحذرنا صلى الله عليه وسلم من الفرقة والاختلاف والتنازع في أمر الدين، وذلك أن المنصف وطالب الحق يجد الأمر واضحا جليا بحمد الله. ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته واضح جلي، ومنهجهم بين لا خفاء فيه بحمد الله. وقد حذر صلى الله عليه وسلم من الفرقة والاختلاف في قوله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة التي هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الإجابة، المسلمون منهم، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، كلها تستحق دخول النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فمن أراد النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة فليسلك مسلك الصحابة رضوان الله عليهم، خير القرون وأفضلها، وأفضل الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. وليحذر الاختلاف في الدين والتنازع فيه، فالأمر جلي واضح. يقول عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. المحجة الطريقة الواضحة البينة التي لا خفاء فيها، وإنما الاختلاف باتباع الأهواء والبعد عن الطريقة الواضحة يحصل الاختلاف ويحصل التنازع. وأما طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وما سار عليه صحابته الكرام فهي واضحة جلية محفوظة مبينة في كتاب الله جل وعلا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم ورضي الله عن الصحابة أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقول السائلة: نحن 4 بنات مع والدتنا أتينا إلى مكة المكرمة بالطائرة مع أخي الذي يدرس بالطائف، وسوف نعود إن شاء الله إلى الرياض يوم الأربعاء، إلا أن ظروف أخي الدراسية تمنعه منعا باتا من الخروج، فهل يجوز لنا في هذه الحالة أن نذهب في الطائرة بمفردنا مع العلم أن أخي الأكبر سوف يستقبلنا إن شاء الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فسفر المرأة لا يحل لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، يوصلها محرمها إلى مكان إقامتها ثم يعود. وأما الإقامة في مكة أو في غيرها من البلاد الإسلامية المرأة تقيم وإن لم يكن معها محرم، لكنها منهية عن السفر إلا مع ذي محرم. يقول السائل في تفسير فتح القدير في معنى الأمة، يقول: أي مأموما، أي يأمه الناس ليأخذوا منه الخير. نعم، هذا صحيح. مأموما ليس المراد المأموم والإمام الذي يقتدى به في الصلاة، وإنما مأموما يعني يأمه الناس، يقصدونه، يتوجهون إليه ليأخذوا منه الخير، وهذا معنى من معاني أمة. كما أن كلمة أمة تأتي بمعنى الزمن في قوله تعالى: والذكر بعد أمة، يعني بعد زمن. ما معنى الخليل؟ الخليل الخلة هي أعلى درجات المحبة، يعني فوق المحبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يحب أبا بكر الصديق رضي الله عنه ولم يتخذه خليلا، وإنما يحبه لأن الله جل وعلا اتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا، فلم يتخذ هو عليه الصلاة والسلام من الخلق خليلا. قال: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالخلة أعلى درجات المحبة. يقول: بعض الناس يحتفل بالمولد النبوي، وإذا لم أجد مسجدا غير هذا المسجد هل أصلي معهم؟ هذه بدعة انتشرت في كثير من أقطار العالم الإسلامي، وهي قليلة بحمد الله في هذه البلاد، وهي بدعة مبتدعة لم تكن في الصدر الأول ولا في القرون المفضلة الثلاثة التي فضلها الرسول صلى الله عليه وسلم، بل أحدثت فيما بعد. ويذكر كثير من المؤرخين بأنها أحدثها الفاطميون في شمال إفريقيا لما كانوا بجوار النصارى، وكان النصارى يحتفلون بمولد المسيح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، فقالوا: لما يحتفل النصارى بمولد نبيهم ونحن لا نحتفل بمولد نبينا؟ فاحتفلوا وابتدعوا هذه بدعة، ونحن لا يجوز لنا ان نأخذ شرعنا وعبادتنا لا تقليدا لليهود ولا تقليدا للنصارى، وانما نأخذها من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فأخطأوا في ذلك، فقلدهم من قلدهم من ضعاف الإيمان من المسلمين، وإلا قوي الإيمان يتمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويحذر من خالفها. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه لا يقبل منه. ولا ينبغي للمسلم أن يصلي خلف المبتدع، بل يحرص على أن يصلي خلف المتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: دخلت السعودية بنية العمل ولم أحرم حتى دخلت مكة بملابسي العادية، وطفت ولم أسعى حتى الآن، فهل علي شيء؟ ولي أكثر من شهر في مكة. أقول: الأولى في حقك أن تكون أحرمت من الميقات لما أتيت إلى مكة، لا تحرم نفسك الفضل وثواب العمرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فلما لم تفعل ودخلت مكة، فالأولى في حقك الآن أن تخرج إلى الميقات الذي مررت به من أي جهة جئت، وتحرم من هناك وتدخل مكة بعمرة، ولا شيء عليك، لا ليس عليك كفارة ولا عليك فدية. تخرج للميقات وتحرم منه وتؤدي عمرتك. يقول: وأنا أمي لا أقرأ ولا أكتب. المسلم ينبغي له أن يتفقه في دين الله ليعبد الله على بصيرة. يسأل: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالذي لا يعلم يسأل من يعلم. والعبادات بحمد الله واضحة وفقهها بين وليس فيه صعوبة ولا مشقة. ممكن أن يسأل أي طالب علم كيف يعمل في عمرته فيوضح له في كلمات قليلة. تحرم من الميقات بنية الدخول في النسك، وتتجرد من المخيط وتلبس ملابس الإحرام، وتعقد النية بقلبك ولا بأس أن تتلفظ بها بلسانك، ثم تدخل مكة وتطوف للبيت 7 أشواط مبتدئا بالحجر الأسود منتهيا به، ثم تصلي ركعتين خلف المقام أو في أي مكان من المسجد، ثم تسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط تحتسب الذهاب شوطا والعودة شوط، تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة، ثم تقصر من رأسك أو تحلقه وقد تمت عمرتك، وتستعيد ملابسك العادية ويحل لك كل شيء حرم عليك بالإحرام بعد ذلك. حيث قاصدا العمرة وأردت الذهاب إلى المدينة أولا، وعند وصولنا مطار جدة وبقينا فيه حدود الساعة تغيرت النية من الذهاب إلى المدينة فذهبنا إلى مكة بعد إحرامنا من المطار، فهل علينا دم؟ فإن لم نستطع فهل نصوم 10 أيام؟ وهل الصيام متوالي أو متفرق؟ والجواب: ليس عليك دم في هذه الحالة، لأنك نزلت في مطار جدة، تجاوزت الميقات، لست تريد مكة وإنما تريد المدينة، وكنت تريد من المطار تذهب للمدينة وليس عليك شيء، فلما تغيرت النية جددت نية الإحرام من الآن فتحرم من مطار جدة ولا يجب عليك هدي ولا صيام، لأنه فرق بين من تجاوز الميقات يريد مكة أو تجاوز الميقات لا يريد مكة وإنما يريد غيرها. فمن كان يريد مكة ولو أراد جدة على الطريق أو غير ذلك فعليه الإحرام من الميقات، لكن ما أراد مكة وإنما أراد المدينة ونزل في مطار جدة ثم غير النية بعد نزوله تجدد عنده قصد مكة من ذلك المكان فيحرم ولا شيء عليه. يقول: ماذا يقول المرء في سجود التلاوة وسجود الشكر؟ يقول كما يقول في سجود الصلاة: سبحان ربي الأعلى، الواجب مرة وإذا كررها أكثر فحسن، ثم إن دعا في سجوده فحسن. يقول: كل ذنوب وآثام وقررت التوبة بالفعل واعتمرت وأناول على الحج إن شاء الله، هل سيئاتي وذنوبي وآثامي لا أعاقب عليها ويمحو الله؟ الجواب: نعم، إن كنت صادقا في توبتك وابتعدت عن المحرمات فأبشر بالخير، هذا دليل على فلاحك إن شاء الله إن صدقت، فالله جل وعلا أنقذك من الهلكة. فتوب إلى الله بصدق وإخلاص والله يتوب عليك، بل وعدك بأن يبدل سيئاتك السابقة بحسنات فضل منه وإحسان، ومصداق ذلك في كتاب الله جل وعلا في قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يعني هذه العظائم الثلاث يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والله جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. المبادرة بالتوبة، ومن تاب توبة صادقة فالله جل وعلا يتوب عليه. يقول: هل يجوز لي أن أتوسل بمحمد صلى الله عليه وسلم أو بعلي أو بفاطمة أو غيرهم؟ أقول: لا يجوز لك ذلك، توسل إلى الله بالأعمال الصالحة، توسل إلى الله بتوحيده وإفراده بالعبادة، توسل إلى الله جل وعلا بالإكثار من نوافل العبادة بعد المحافظة على الفرائض وأبشر بالخير. يقول: إذا مات